الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 13 من المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث. قال رحمه الله: إن كان مخفيا بهذه العلل حديثهم تدعوه بالمعلل. لما تكلم المصنف رحمه الله عما يتعلق بأحكام الحديث وفي سبب الضعف من حيث الانقطاع والجهالة، وإن شئت أن تقول بسبب عدم توفر العدالة والاتصال، أتى بما يكون سببه ضعف الضبط، لأن عندنا كم شروط في الحديث الصحيح؟ الشروط الإيجابية العدالة، الضبط الاتصال. قد علمنا ما يخالف الاتصال، قد علمنا ما يخالف العدالة، وفي هذا الدرس نعلم ما يخالف الضبط إن شاء الله، ما يقع فيه مخالفة في سبب الضبط، بحيث أن الراوي لم يضبط حديثه ضبطا يرقيه إلى مراتب الصحة والقبول. فيقول: إن كان مخفيا، يعني الحديث إما أن يكون ظاهر الضعف كحديث فيه ابن لهيعة، أو فيه ليث بن أبي سليم، أو فيه شهر بن حوشب، فيه راوي ضعيف، أو فيه المصلوب كذاب، أو فيه محمد بن كثير الصنعاني، أو محمد بن كثير البصري. المهم حين تنظر في السند تجد راوي ضعيف، هذا ضعفه ظاهر، ليس من باب المعلل، هذا ضعفه ظاهر. أو رأيت كذلك فيه الانقطاع ظاهر، أو رأيت فيه الإعضال ظاهر، كل هذا ضعف ظاهر، ربما يعرفه صغار الطلاب فضلا عن كبارهم. لكن إذا كانت العلة خفية، هذا هو الحديث الذي نتكلم عنه هنا، لأن هذا باب إنما يتصدر له الجهابذة في كل زمن. كم هم المحدثون؟ بالمئات، بل في الزمن المتقدم بالآلاف، ومع ذلك الذين تكلموا في هذا الباب قليل، مثل البخاري، مسلم، أحمد بن معين، أبو حاتم، علي بن المديني، الترمذي، أبو داود، قليل بالنسبة إلى غيرهم. فيقول: إن كان مخفيا، أي العلة خفية، بهذه العلل خرجت به العلة الظاهرة، حديثهم تدعوه بالمعلل. بالمعل وبالمعلل، قد يسمونه الحديث المعل وقد يسمونه الحديث المعلل. إذن ما الفرق بين الحديث الضعيف ضعف ظاهر وبين الحديث الذي ضعفه بسبب علة؟ الفرق أن الحديث الذي ضعفه ظاهر سبب ضعفه معلوم بمجرد النظر إلى السند، أما الحديث الذي ضعفه بسبب العلة سبب ضعفه غامض، إنما يتوصل إليه الجهابذة من أهل العلم والحديث. حتى قال بعض أهل العلم في هذا الباب: علمنا بالنسبة إلى غيرنا كهانة. يعني كانوا يأتون إلى أبي حاتم مثلا، يقول لهم: هذا حديث ضعيف، هذا حديث منكر، هذا حديث مطرح، لا يصح في الباب شيء، مع أن عندهم أسانيد مثل الشمس. فأحدهم جاء إليه قال: كيف آتيك بهذه الأحاديث وتقول فيها بكذا وكذا؟ قال: اعرض علي 10 أحاديث ثم اذهب واعرضها على محمد بن واراه. فعرض عليه فقال: هذا حديث لا يثبت، هذا حديث لا يصح. ثم ذهب إلى الإمام الآخر فقال له مثل ما قال أبو حاتم، فقال: علمنا بالنسبة إلى غيرنا كهانة. الآن الدينار الذهبي والدينار المزيف، من الذي يعلمه؟ الصيرفي. أما الناس ربما تجده في الخارج يقول لك: أشتي أبيع منك هذا الدينار 20,000 ريال يمني، وأنت تفرح تقول ربما أنزل السوق أبيعه بكذا كذا، تأخذه إلى الصيرفي يقول لك هذا ما أشتريه منك ب500. فهكذا أهل الحديث، هناك من هو صيرفي في الحديث يميز الزيوف من المقبول، كما أن الصيرفي للدراهم يميز الزيوف من الحقيقة. فباب العلل باب مهم، أظن أنكم قد فهمتم. عندنا الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين: ضعف ظاهر، مرسل معلوم، سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ضعف ظاهر ولا ضعف غير ظاهر؟ ضعف ظاهر. الآن لو أي واحد منكم ممن له اطلاع نقول هذا تابعي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم حديثه؟ تقول هذا حديث ضعيف، مفهوم. أو تنظر إلى سند آخر عندك انقطاع ظاهر، إما الانقطاع في أول السند أو في وسط السند بواحد أو باثنين، تقول هذا حديث منقطع ضعيف. أو حديث فيه رجل مجهول، حدثني فلان رجل مبهم، هذا حديث ضعيف ظاهر. لكن عندما يأتينا حديث يرويه الثقة عن الثقة عن الثقة عن الثقة عن الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما تقول فيه، ظاهره القبول. لكن عند أن ترجع إلى أحكام العلماء تجد أنهم لا يثبتون هذا الحديث. وانظر إلى حديث معلّى ظاهر الصحة، ما من حديث فيها إلا ويقول الشيخ في آخره هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح. أيش معنى هذا؟ أن كثير من المحققين سيحكمون على حديث الصحة، ثم يقول ولكن قال أبو حاتم فلان لم يسمع من فلان، أو فلان عن فلان منكرة، أو فلان عن فلان كذا. فهذا هو الحديث المعلل. ولا يلزم من كون الحديث معلل من طريق أن يكون معلل من جميع الطرق، قد يكون معلل من طريق، قد تكون العلة غير، يعني العلة من جهة الصناعة الحديثية كما هو صنيع الدارقطني على البخاري ومسلم. بعضهم يظن أن لما تتبع الدارقطني البخاري ومسلم معنى أن هذه حديث ضعيفة، لا يلزم، قد يكون الانتقاد من جهة الصناعة الحديثية، وقد يكون الحديث معلم من طريق وصحيح من طريق أخرى. إن كان مخفيا بهذه العلل حديثهم تدعوه بالمعلل، زيادة يذكرها الثقات مقبولة إن زادها الأثبات، أو زادها الأكثر في الرواة قول أكيد يا أخ الثبات. يعني هذا حكم ظاهر في هذه المسألة، وهي التي تسمى بزيادة الثقة. ما هي زيادة الثقة؟ الثقة هو العدل الضابط. أولا الثقة هو العدل الضابط الذي حديثه مقبول أم مردود. الثقة حديثه مقبول ولا مردود؟ مقبول. الثقة حديثه مقبول. فعندنا الآن زيادة زادها الثقة، زادها شعبة بن الحجاج، متفق عليه بين أهل العلم أنه إمام، بل قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث. هذه الزيادة إن حكم العلماء بأنها ثابتة سميت زيادة الثقة، لابد أن تميز. أما إذا حكم العلماء بأنها غير ثابتة ما تسمى زيادة الثقة، تسمى شاذة. فزيادة الثقة والشاذ بينهما عموم وخصوص، من حيث الزيادة كلها زيادة، وكلها زيادة زادها إنسان ثقة. انظر، زيادة الثقة معمول بها، الشاذ مطرح خطأ، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق دقيق. إذا ثبتت الزيادة عند أهل العلم قيل عنها زيادة الثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، كما قال البخاري في حديث لا نكاح إلا بولي. وإن قيل بأنها شاذة ما نسميها زيادة الثقة، مع أنها زيادة الثقة من حيث من زادها، لكن تسمى شاذة أي خطأ. في الدرس هذا نحن نريد نعرف زيادة الثقة، لأنها من المسائل المهمة العويصة. لماذا؟ لأن كثير من الفقهاء يقبلون أي زيادة. عندنا إمام روى الحديث عن الحسن البصري مرسلا، جاء إمام ثاني روى الحديث عن الحسن البصري متصلا، إيش الفرق بين الروايتين؟ المرسل ضعيف والمتصل لو حكم بقبوله سيكون صحيح. فالفقهاء عندهم إذا روي الحديث على وجهين خلاص مقبول، الزيادة من الثقة مقبولة. لكن عند المحدثين يأتون إلى الطرق، وربما قالوا خالف شعبة مثلا حماد، وحماد في هذه الرواية أثبت من شعبة، فإذا ثبتت الزيادة بأنها ثقة سميت مقبولة. وأحسن من بحث هذا المبحث شيخنا مقبل في مقدمة تحقيقه على الإلزامات والتتبع، لأن كثير من الزيادات سواء في الأسانيد أو في كذلك المتون زادها ثقات. فهنا يقول الناظم زيادة، أي في الحديث سواء في متنه أو في إسناده، يذكرها الثقات، خرج به ما يذكره الضعفاء. الزيادات التي يذكرها الضعفاء ليست إلينا هنا مقبولة، لكن هل على إطلاقها أم بشرط؟ بشرط إن زادها الأثبات، مش الثقة فقط، الثقة الثبت. إن زادها الأثبات يعني بحيث أننا نجد زيادة رواها ثقتان، يعني زيادة زادها ثقة وخالفه من هو أوثق منه، أحفظ منه، أضبط منه، هنا ماذا نحكم على هذه الزيادة؟ بأنها غير ثابتة. لكن إن زادها الثبت مثل زيادة حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة، خالف من هو أوثق منه وأكثر منه، لكن العلماء قبلوها. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة في ثابت من أثبت الناس، فهذا هي يعني زيادة يذكرها الثقات مقبولة إن زادها الأثبات. ثم يأتي البيان لهذا، أو زادها الأكثر في الرواة. عندنا واحد خالفوا خمسة أو خالفوا مجموعة، فالأكثر قولهم مقدم على قول الأقل. أو زادها الأكثر في الرواة قول أكيد، هذا القول ثابت أكيد يا أخ الثبات على هذا العلم وعلى الكتاب والسنة. إذن قرأنا في هذا اليوم نوعين من أنواع الحديث التي يقع في الاختلال بالضبط. الأول الحديث المعلل أو المعل، وعلمنا أنه الحديث الذي ظاهره الاحتجاج، ظاهره الثبوت، لكن يقف فيه الباحث على علة خفية قادحة، ولا يلزم من كوننا حكمنا على سند من الأسانيد بالعلة أن الحديث ضعيف، فقد يكون ضعيف من طريق ويثبت من طريق أخرى. المسألة الثانية زيادة الثقة. زيادة الثقة الناس فيها ثلاثة أقسام، منهم من قبلها مطلقا كالفقهاء، ومنهم من ردها مطلقا كبعض المتشددين في الحديث، ومنهم من فصل. ما هو التفصيل؟ إن زاد هذه الرواية، إن زاد هذه الزيادة الثبت قدم على غيره، إن زاد هذه الزيادة الأكثر قدموا على غيرهم، مفهوم؟ وبعضهم يشترط أن الزيادة لا تكون منافية، أن الزيادة لا تكون منافية، لكن هذا الشرط غير مسلم. عندنا في البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا، حديث جرير، وكلمة عيانا موافقة للمعتقد، نحن نعتقد أن الله يرى بالعين يوم القيامة، ومع ذلك حكم العلماء على هذه الزيادة بالشذوذ. سنعيد. أولا الحديث المعلل، عندنا الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين، ضعف ظاهر، ضعف ظاهر. عندنا حديث في سنده ابن لهيعة، هذا نقول له ضعيف أم نقول معل؟ ماذا نقول فيه؟ ضعيف، ضعف ظاهر. رجل أعرج أمامك، تقول هذا معلول ولا تقول أعرج؟ صحيح، هذا هو المثل الآن. رجل أعرج أمامك، أو رجل كسير، أو رجل أعمى، إيش يسموه الناس؟ يقولوا هذا مريض. لكن رجل عنده علة في صدره أو في بطنه جعلته مسلولا، في كلام الناس ما يقولون هذا مريض، يقولوا هذا معلول. فهكذا في الحديث، إذا كان المرض ظاهر، الضعف ظاهر، نسميه ضعيف. إذا كان الضعف باطن نسميه معلول. فهمتم هذه؟ خرجنا منها. بقي معنا الزيادة. عندنا ما من حديث ربما إلا وتجد فيه زيادات، كثير من الأحاديث، إما أن تقع زيادة في السند، وإما أن تقع زيادة في المتن. مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا الكلام، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة زادها نعيم المجمر، وهي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فالآن عند أن تأتي أنت، هذه الزيادة موجودة في الصحيحين، هذه الزيادة إن موجودة في الصحيحين، أي واحد سينظر الزيادة في الصحيحين ماذا سيحكم عليها؟ لا سيما من أهل الفقه، سيقول هذه الزيادة مقبولة، هذه الزيادة مقبولة، لأن الذي زادها واحد عندنا صادق ثقة، حديثه مقبول. لو انفرد بالحديث كان حديثه مقبولا، لكن لما وجدنا أنه خالف غيره ننظر. يعني دخل عندنا واحد الآن من هنا يقول على الباب تضارب اثنان، يقول الآخر تضارب ما تضاربوا إنما كانوا يختلفون. ننظر للمتكلمين، بحال المتكلمين نعرف من هو الثقة منهم، من هو الذي أضبط في الحديث. فإن تكلم العاقل الصادق الفاهم قدمت زيادته، وإن تكلم الأكثر قدمت زيادتهم، وإن تكلم يعني الأقل أو الذي يخطئ ردت زيادته. مفهوم يا أخوة؟ الزيادة زيادة الثقة، زيادات في الأحاديث في المتون في الأسانيد، زيادات في المتون أو زيادات في الأسانيد. كيف تعرف هذه؟ بتتبع الطرق. نتتبع الطرق. جمعنا الحديث، وجدنا أن الناس اتفقوا على جملة منه ثم اختلفوا في زيادة. ننظر في هذه اللفظة، مثل الحديث الذي تسمعونه كل جمعة: وكل ضلالة في النار. هذه كل ضلالة في النار غير صحيحة، لأن عبد الله بن المبارك خالف جمع من العلماء. كل العلماء يقولون كل بدعة ضلالة، جاء عبد الله بن المبارك قال وكل ضلالة في النار. هذه اللفظة غير مقبولة. وبعضهم يقول زيادة ثقة مقبولة، لكن عند التحقيق، عند أن تجد عبد الله بن المبارك خالف أكثر من راوي، ممن هو أثبت منه ربما أو ممن هو يوازيه، يقال هذه رواية غير مقبولة. مفهوم؟ الزيادة من الثقة مقبولة إذا ثبتت أنه زادها الأثبت أو زادها الأحفظ. أما إذا زادها الأقل أو زادها من ليس بثبت في الحفظ وخالف من هو أولى منه، فهنا الزيادة غير مقبولة. وإذا تفرد الثقة بالحديث، هنا الحديث مقبول، الحديث مقبول. الذي يهم هنا فهموا الزيادة من الثقة مقبولة. العلماء فيها ثلاثة أقسام: منهم من قبلها مطلقا، منهم من ردها مطلقا، منهم من فصل. إن زادها الأثبت فهي مقبولة، إن زادها الأكثر فهي مقبولة، وهذا هو القول الصحيح، والحمد لله رب العالمين.